مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
هذه رسالة وردتنا من عادل محمد فهد من العراق الناصرية، يقول في رسالته: ما معنى قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال هذا الرجل من أجود الأسئلة وأحبها إلي، وذلك أنه سؤال عن تفسير آية من كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الذي هو خير الكلام، والذي أود من جميع إخوان المسلمين ولا سيما طلبة العلم أن يعتنوا به، فإن العلوم تشرف بحسب معلوماتها، ولا شك أن أفضل المعلومات وأشرفها هو العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأدعو جميع المسلمين ولا سيما طلبة العلم إلى أن يتفهموا كلام الله سبحانه وتعالى حتى يستطيعوا تنفيذه والعمل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما الآية التي سأل عنها فإن الله تبارك وتعالى يأمر أن نجلد الذين يرمون المحصنات، ومعنى يرمونهن أي يقذفونهن بالزنا، فيقولون: هذه المرأة زانية وما أشبه ذلك. والمحصنة هي المرأة الحرة العفيفة عن الزنا، فإذا قذفها الإنسان بالزنا فإنه يكون بذلك مدنسا لعرضها مفتريا عليها، وحينئذ يجلد 80 جلدة.
نعم.
وإنما قلت مفتريا عليها مع أنه قد يكون صادقا، لأنه إذا لم يأتي بأربعة شهداء فهو كاذب عند الله، كما قال الله تعالى: هل جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وفي هذه الآية الكريمة التي سأل عنها الأخ رتب الله تبارك وتعالى على القذف ثلاثة أمور.
نعم.
فاجلدوهم 80 جلدة، والأمر الثاني: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والأمر الثالث: وأولئك هم الفاسقون. فهم يجلدون 80 جلدة حد القذف، ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبدا على أي شيء شهدوا، وهم فاسقون يحكم بفسقهم ولا يتولون أمرا تشترط فيه العدالة.
نعم.
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنهم يزول عنهم وصف الفسق، وكذلك يزول عنهم منع الشهادة على القول الراجح، وأما الحد فلا يسقط عنهم بتوبتهم.
نعم.
لأنه حق لآدمي فلا بد من أن ينفذ. نعم.
سؤاله الثاني يقول: هل يحق للرجل يبلغ من العمر 18 سنة أن يصلي أو بالصلاة؟
هل يحق له أن يصلي؟
نعم. هل يحق لرجل يبلغ من العمر 18 سنة بالصلاة أو أن يصلي؟ وخط العادل محمد فهد جميل جدا ولا غموض فيه.
وش معنى هل يحق؟
لأنهم أعتقد هناك من يقول إن الرجل لا يجوز له أن يصلي قبل أن يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة، لأنه معرض إلى النظر للفاتنات، ومعرض إلى الذهاب إلى بيوت لا ينبغي أن يذهب إليها، وعند ذلك لا يجتمع الخبيث بالطيب، لا تجتمع الصلاة بهذه العادات وبهذا الفسق.
هذا غريب. المهم على كل حال،
نعم،
متى بلغ الإنسان وجبت عليه الصلاة.
نعم.
المفروضة. والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بأن يتم له 15 سنة، أو تنبت عانته، أو ينزل المني باحتلام أو يقظة.
نعم.
وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، فمتى حصلت هذه العلامات في الإنسان صار بالغا مكلفا، تجب عليه جميع الأعمال التي تجب على الكبار.
نعم.
وإن لم يبلغ 18 سنة،
نعم،
وأما قبل البلوغ فإن الصلاة في حقه مندوب إليها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا هو جواب
سؤاله الثالث. يقول: إني في 18 من العمر وإني بدأت الصلاة في هذا العام، إلا أني عندما أمشي في الطريق أنظر إلى الفتيات اللاتي أراهن في الطريق، فهل يحق لي ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
أولا، لا يحق لك أن تؤخر الصلاة إلى 18.
نعم.
بل الواجب عليك أن تصلي منذ بلغت، هذه واحدة. ولكن القول الراجح عندنا أنه لا يلزمك الآن قضاء ما فات، بل أصلح عملك وتوب إلى ربك واستغفر من ذنبك. وأما نظرك للفتيات فإن هذا لا يجوز، بل الواجب عليك أن تغض من بصرك. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واعلم أنك متى أتبعت نفسك هواها بالنظر إلى النساء فإنه لن يقر لك قرار ولن يهدأ لك بال، فستكون دائما حبيس الشيطان ومصابا بسهم مسموم من سهامه.
نعم.
وربما يدركك هذا السهم حتى تقع في المحذور الكبير، كما جاء في الحديث أن العينين تزنيان وزناهما النظر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فربما تقع في الزنا الأعظم وحينئذ تبوء بالعقوبة.
نعم. سؤاله الأخير أو الملحق في أسفل الورقة يقول: والدتي ذهبت إلى الحج، إلى حج بيت الله الحرام، إلا أنها طافت الصفا والمروة 7 أشواط قبل أن تطوف الكعبة، فما تقولون عن ذلك؟ أجيبوني وفقكم الله.
نقول: إن كان هذا في الحج فالصحيح أنه لا بأس به، كما لو نزلت يوم العيد فطافت لطواف الإفاضة وسعي الحج فسعت قبل أن تطوف فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. وهو حديث جيد وصححه بعض أهل العلم، وهو ظاهر من عموم قوله في الحديث الصحيح: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والأول الذكر السعي من رواية أبي داود، والثاني في الصحيحين. وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فاسد لتقديمه على الطواف، وفي هذه الحال إذا كان السعي فاسدا فإن هذا الرجل يكون قد أدخل الحج على العمرة قبل إكمالها، ويكون قارنا، وأقصد بالرجل يعني المرأة التي والدته، تكون قارنة، وحينئذ يكون نسكها تاما، يكون نسكها تاما. ويرى بعض أهل العلم وهم قلة أن تقديم السعي على الطواف حتى في العمرة إذا كان عن جهل فإنه لا يضر. فعلى كل حال والدتك حجها صحيح وعمرتها تامة سواء كانت متمتعة أم قارنة، ولا شيء عليها.
لكن كيف تنتقل من التمتع إلى القران؟ ربما تحل مثلا بين
حالها. لا يمنع ما دام النسك باقيا، لأن من خصائص الحج والعمرة أن النية لا تؤثر فيهما، بمعنى أن الإنسان لو نوى الخروج ونسكه باقي ما يخرج من ذلك، يعني لو تحلل ورفض إحرامه وقد بقي عليه شيء منه فإنه لا ينفع هذا التحلل، يعني أنه لا يخرج منه بالنية، وهذا من خصائص الحج. وعلى هذا فإذا كانت تحللت على أنها أي عمرتها انقضت وهي لم تنقضي فعمرتها باقية.
لكن ألا يلزمها شيء مثلا عن هذا التحلل؟
ما يلزمها شيء لأنها جاهلة.
هذه رسالة وردتنا من العراق من المرسلة باء ميم عين، تقول في رسالتها تقول أنها فتاة في كذا وكذا من عمرها، لا نريد العمر، تقول في شهر رمضان ولكنني لم أكمل العمرة، تقول ذهبت إلى بقصد العمرة في شهر رمضان ولكنني لم أكمل العمرة، فقد قمنا بطواف حول الكعبة والصفا والمروة، وقد مرضت مرضا شديدا هو الجنون، ورجعنا إلى البلد بألم وحزن، وبعد فترة قصيرة استيقظت من هذا المرض ولله الحمد، ولكنني منذ ذلك أو منذ تلك الفترة وحتى الآن يوجد في قلبي وسواس من إلحاد، والذي يعود إلى الكفر وعدم رضا الله، وآلمني أن أقول هذا مع العلم أنني أؤدي جميع الفروض من صلاة وصوم وزكاة، ولا أستطيع أن أمسح هذا الشعور من قلبي برغم محاولتي بالتوبة والدعاء إلى الله، فأرجو منكم حل هذه المشكلة أو حل هذه المشكلة، لأنني في غاية الحيرة والألم، وهل أنني مذنبة وماذا أفعل، ولكم جزيل الشكر.
أما بالنسبة لعمرتها فإن ظاهر كلامها أنها أدت العمرة، لأنها تقول أنها طافت حول الكعبة وفي الصفا والمروة، وما بقي عليها إلا التقصير إذا كانت لم تقصر. وأما بالنسبة لما تجد في قلبها من هذه الوساوس فإن ذلك لا يضرها، بل إن هذا من الدلالة على أن إيمانها خالص وصريح وصحيح، وذلك لأن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم بمثل هذه الوساوس إذا رأى من إيمانه قوة وصراحة، فإنه يريد أن يبطل هذه القوة ويضعفها ويزيل هذه الصراحة إلى شكوك وأوهام.
نعم.
ودواء ذلك أن لا تلتفت إلى هذه الوساوس إطلاقا، ولا تهمها، ولا تكون لها على بال، ولتمضي في عبادتها لله عز وجل من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، وهذا يزول عنها إذا غفلت عنه. فالدواء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينتهي الإنسان عن ذلك ويعرض عنه، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يشتغل بفرائضه وسننه عن مثل هذه الأمور، وسيزول بإذن الله.
سؤالها الثاني والأخير تقول: إنني كما قلت في سؤالي الأول زرت مكة المكرمة عدة يومين، ولكنني عند رجوعي لم أتحجب الحجاب، وما جزاء ذلك وشكرا؟
إذا كان ذلك في حال زوال عقلها كما ذكرت فإنه لا إثم عليه، لأن المجنون قد رفع عنه التكليف. وأما إذا كان بعد أن زال عنها هذا البلاء فإنه يجب عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر من ذنبها وتعود إلى تسترها.
هذه الرسالة وردتنا من المستمعة تقول: أختكم في الإسلام أم عمار، امرأة قالت في أحد المرات حرمت علي ركوب الطائرات كما أو حرمت علي ركوب الطائرات كما حرمت النار على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك حكمت عليها الظروف الصحية لابنها للسفر للخارج، فما حكم ذلك في الإسلام، وهل تسافر وتكفر عن يمينها أم لا؟ ما رأي الشيخ وفقه الله؟
نقول إنها تسافر وتكفر عن يمينها.
نعم.
لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فبين الله تعالى أن التحريم تحريم ما أحل الله يمين، وأنه ينحل بكفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله تعالى يمينا، وعلى هذا فتكفر عن يمينها وتركب الطائرة.
نعم. سؤالها الآخر تقول: منذ سنوات أو منذ عدة سنوات رزقني الله بطفل، وبعد ولادته امتنعت عن رضاعته، وأخذت من أجل ذلك أدوية لا لشيء إنما للحياء آنذاك في نفسي، وبعد ذلك ندمت أشد الندم، وكل ما مر علي ذلك الموقف أتألم أشد الألم، وإنني نادمة على ذلك، أرجو من الشيخ أن يشرح لي عملي هذا ووفقه الله.
نقول: ما دامت إن المرأة هذه قد أحست بما فعلت وندمت عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ما حصل منها.
نعم.
وليس في ذلك شيء عليها بعد أن ندمت وتابت واستغفرت من ذنبها.
هذه الرسالة يقول: الاسم أخوكم التائب إلى وجه الله تعالى من جمهورية من العراقية من محافظة بغداد، يقول إنني قمت بأعمال غير مرضية لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والآن هداني الرحمن الرحيم بعدما كنت في ضلال مبين، وأنا أشكر الله دائما على هذه النعمة الكبيرة التي أنعمها علي، وعلما أنني قمت أصلي الصلاة المفروضة علينا نحن المسلمين، وقرأت القرآن وختمته 3 مرات. ويقول لساني أيضا قد تغير، والله يهدي من يشاء، وأنا دائما أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي ويغفر لي، أرجو من علماء المسلمين أن يفيدوني ولهم جزيل الشكر عن هذه التوبة وعن مدى المغفرة، هل تقبل توبتي وتغفر ذنوبي وما مصيري، وشكرا لكم.
نقول إذا تاب الإنسان إلى ربه من ذنبه توبة نصوحا غفر الله له ذنبه مهما كان، لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة الصادقة النصوح هي التي جمعت 5 شروط: الأول أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، والثاني أن تكون في الوقت الذي تقبل به التوبة وهو ما كان قبل الموت وقبل خروج الشمس من مغربها، والثالث أن يندم على ما فعل منه ما وقع منه، والرابع أن ينزع عنه، والخامس أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. فإذا تمت هذه الشروط فإن التوبة تكون توبة نصوحا، والله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين.
هذه الرسالة وردتنا من مكة من الخنسة، تقول، والخنسة طبعا حارة في مكة المكرمة، تقول ميم أو يقول مرسلها ميم باشين: إني حصلت على ثوب شخص في بيته وأخذت منه فلوس عدة مرات كثيرة ولا أدري والله ما عدد هذه الفلوس الذي أخذتها، ويوم كبرت تبت إلى الله وسمعت حديث يشدد في من أخذ مثل هذه النقود، أفيدونا والله يحفظكم ويرعاكم.
الواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت، وأن تتصل بصاحب هذه النقود وتصطلح معه على ما تتفقان عليه مما تدفعه له عما أخذت، فأنت ابحث عن الرجل هذا واتفق معه على أي شيء تتفقان قليلا كان أم كثيرا يحصل به المقصود وبراءة الذمة.
نعم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة.